قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، باب فرض الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجمع المسلمون على أن صيام رمضان واجب على كل مسلم مكلف قادر، وأنه ركن من أركان الإسلام. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والعلماء يرتبون أركان الإسلام هكذا، فيقولون: الركن الأول شهادتان، وذلك لأن بهما يدخل المرء في الإسلام، والركن الثاني الصلاة وهي عمود الإسلام، والركن الثالث الزكاة لأنها قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، ولأن الصلاة أعظم أركان الإسلام البدنية، والزكاة أعظم الأركان المالية، أو هي الركن المالي. الركن الرابع هو الصيام، لأن وجوبه على الأعيان واجب على كل إنسان بعينه. والركن الخامس والأخير الحج، لأنه متأخر فرضيته، ولأنه لا يلزم إلا القادر. لما كان فرض الله تعالى الصيام كان ثقيلا على الأنفس في أول ما فرض، بعد ذلك أو في ذلك الحين جعله الله تعالى مخيرا بين أن يصوم وبين أن يخرج فدية، في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكانوا مخيرين بين الصيام وبين الإطعام، ثم نسخ هذا التخيير بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأصبح فريضة على القادر، وأصبح الإطعام خاصا بالعاجزين، كالعاجز لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، فإنه الذي يطعم عن كل يوم طعام مسكين. الصيام في اللغة هو الإمساك عن الحركة أو ما أشبهها. يقول شاعرهم: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. خير صيام يعني موقفة لا يقاتل عليها تعلو كل جمع تعلو كل جام. الخير الصيام هي التي لا تحرك، والتي غير صائمة هي التي يقاتل عليها تحت العجاج. ويطلق أيضا الصيام على الإمساك عن الكلام، وهو المذكور في قول الله تعالى في قوله تعالى عن عيسى عليه السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. أخبر بأنها نذرت صوما، يعني نذرت صمتا وسكوتا. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فدل على أن الإمساك عن الكلام يسمى صوما. أما الصيام في الشرع فإنه إمساك عن المفطرات في من طلوع إمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ويعرفه بعضهم بأنه إمساك مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص. فرض الله تعالى شهر صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى التي هي في شهر ربيع، ولم يفرض الصيام في ذلك الوقت، ما فرض الصيام في ذلك الزمان، فرض في السنة الثانية. صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، أولها سنة 2 وآخرها 10، واستمر المسلمون يصومون شهر رمضان عملا بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قيل إنه فرض قبل فرضه صوم يوم عاشوراء، أن يوم عاشوراء فرض في تلك السنة، ثم لما فرض رمضان أصبح هو الفرض وأصبح يوم عاشوراء سنة، من شاء صامه ومن شاء أفطره. المفروض صوم شهر رمضان من أول يوم إلى آخر يوم، ولا يجوز أن يضاف إليه شيء لا قبله ولا بعده. أما الذي بعده الذي هو أول يوم من شوال فلا يجوز صومه، بل يكون عيدا للمسلمين. وأما اليوم الذي قبله أو اليومين فلا يجوز تعمد صيامهما، لئلا يوصل رمضان بغيره. لا يجوز أن يتعمد صيام اليوم أو اليومين الذين من آخر شوال أي شعبان، مخافة أن يوصل الشهر بزائد فيكون الشهر غير متميز. جاء هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، متفق عليه واللفظ لمسلم. يعني اليوم 29 من شعبان أو اليوم 30، أو إذا كان شعبان ناقصا 28 و29 لا يجوز تعمد صيام هذين اليومين وتخصيصهما لئلا يكون شهر رمضان غير متميز. لكن إذا كان عادة الإنسان أن يصوم فإن له أن يصوم عادته، فمن كان يصوم يوما ويفطر يوما وافق أنه أفطر اليوم 29 من شعبان وصام اليوم 30 على أنه أيامه التي كان يصومها فإن له ذلك، لأنه صامه على أنه وردة الذي كان يصومه ويواظب عليه. وهكذا لو كان عليه كفارة، إذا كان عليه كفارة ظهار أو كفارة قاتل خطأ أو كفارة نذر، يعني أياما نذرها، أو كفارة وطئ في رمضان وصام شهرين كرجب وشعبان، فإنه يصوم اليوم الأخير الذي هو تمام أيامه، لأنه صامه لسبب لم يصمه لأجل أنه من رمضان أو لأجل الاحتياط من رمضان. وهكذا إذا نذر صيام أيام، نذر أن يصوم هذا الشهر وجب عليه الوفاء بالنذر ولو دخل في ذلك آخر أيام شعبان، لقول الله تعالى: يوفون بالنذر. وفي الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فهذا نذر صياما والصيام طاعة، فيوفي بما نذره. وإذا لم يكن هناك سبب فلا يجوز صيامهما. في بعض الروايات أنه يجوز إذا كان هناك عادة أو نحو ذلك. جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سارة لهذا الشهر شيئا؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. والإشارة بهذا الشهر إلى شعبان، وسرر الشهر يعني أيامه الأخيرة التي يستسر فيها الهلال، فيدخل في ذلك اليومان الأخيران أو الثلاثة أو الأربعة الأخيرة، لأن الغالب أن الهلال يكون خفيا يستسر. فهكذا أخذوا من هذا الحديث أنه يجوز أن يصوم أياما من آخر شعبان. ولكن جاء أيضا حديث صحيح عن العلاء بن عبد الرحمن القاري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان. إسناده على شرط مسلم، فإنه يروي عن العلاء عن أبيه، والعلاء ثقة حيث روى له مسلم وغيره. ولو لم يروي هذا الحديث للشك فيه، ولأنه يخالف كثيرا من الأحاديث، فإن في هذا الحديث إنما كان النهي عن اليومين الأخيرين، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. مفهومه أنه إذا صام قبل رمضان بثلاثة أيام، يعني صام اليوم 27 أو 26 أو 25، أن ذلك جائز. ولكن يخالف هذا الحديث حديث العلاء الذي فيه النهي عن صيام آخر شعبان، النصف الأخير من شهر شعبان. وهذا قيل إن هذا النهي للكراهة، حتى إذا جاء رمضان وإذا هو قد تقوى بالإفطار في آخر شعبان. وقال بعضهم إنه كان في أول الأمر مخافة أن يصل رمضان بشيء من شعبان، فنهى عن صيام أو تحري صيام النصف الأخير من شهر شعبان. يقول ابن رجب: ربما فهم بعض الجهلة أنه لأجل أن تعطى النفس شهواتها قبل أن يأتي الوقت الذي تفطم فيه عن ملذاتها، فكانوا إذا جاء آخر شعبان يكثرون من الأكل والشرب، وربما يتناولون شيئا من الحرام، لا يقتصرون على الحلال، يكثرون من الأكل والشرب، ويسمون ذلك تنهيسا أو تنحيسا، اشتقاقه من النحس. وذكر عن بعضهم أنه قال: إذا العشرون من شعبان ولت فبادر بالشراب وبالإشار وبالأثار، ولا تشرب بأقداح صغار، فإن الوقت ضاق على الصغار. فكانوا إذا جاء شعبان آخر شعبان يكثرون من الأكل ومن الشرب، يقولون قبل أن يأتي الشهر الذي ننفطم فيه عن الشهوات. وذكر ابن رجب أنه كان لبعض الخلفاء ولد كان من المنهمكين في الشهوات، فلما أقبل رمضان أنشأ بيتا يقول فيه: دعاني شهر الصوم لا كان من شهري، ولا صمت شهرا بعده آخر الدهر، فعوقب بأن أصيب بصرع، فكان يصرع كل يوم مرارا، ومات قبل أن يدركه الشهر الثاني لما دعا على نفسه. كأنهم هو وأمثاله يكرهون رمضان لأنه يفطمهم عن شهواتهم وعن ملذاتهم، فلذلك إذا أقبل رمضان يقبلون على الشهوات ويكثرون من المآكل والمشارب، وربما يتجاوزون الحلال إلى الحرام. ولكن نقول إن هذا الحديث الذي فيه النهي عن صيام النصف الأخير إنما كان لأجل مخافة أن يوصل رمضان بغيره، فجاء فأمر بأن يكون رمضان متميزا أوله أن لا يصام قبله يوما أو يومان، وآخره أن لا يصام اليوم الذي يليه وهو يوم العيد.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم فاقدروا له، متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، ولو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
في هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما ورواه أبو هريرة وهو حديث مشهور، وفي أوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أو هكذا وهكذا وهكذا، أي مرة 30 ومرة 29. ثم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شهر شعبان 30. هكذا في رواية حديث أبي هريرة. وفي حديث ابن عمر روايتان أو ثلاث، رواية وهي المشهورة فإن غم عليكم فاقدروا له، ورواية فإن غم عليكم فاقدروا له 30، وفي رواية فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. الواقع ويشهد بأن الشهر أحيانا يكون 30 وأحيانا يكون 29، سواء شهر رمضان أو غيره، ولا يستنكر إذا كان الشهر ناقصا يعني أنه 29. وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرارا أن الشهر يكون 29 يفطرون في اليوم 30، ولكن من باب الاحتياط إذا غم أي صار دونه غيم أو قتر ولم يرى هلال رمضان أن يكملوا عدة شعبان، وهكذا أيضا رمضان إذا غم هلال شوال أن يكملوا عدة رمضان 30 يوما. هكذا يعني من باب الأخذ بالاحتياط، يعني أن الشهر لا يكون أكثر من 30 ولا ينقص عن 29. فالأصل أنهم يصومون لرؤية الهلال، وذلك لأنه العلامة البارزة الظاهرة، ولأنهم يتراءونه ولا يخفى. فإن كان الشهر شهر شعبان كاملا كان الهلال ليلة أول ليلة من رمضان بارزا يراه غالبا كل ذي عينين سليمتين يرونه بارزا. وإن كان الشهر 29 فقد يكون خفيا لا يراه إلا من كان حديد البصر، فلذلك يحتاط له فلا إلا يصام إلا بعد أن يرى. ويؤمر بالاحتياط أيضا وبتحري هلال شعبان، يعني ينظر الناظرون والبصرة هلال شعبان حتى يعرفوا وقت دخول شهر شعبان أنه دخل في يوم كذا في ليلة كذا وكذا. إذا عرفوا أول شعبان فإنهم يعدون إلى أن يكملوا شعبان 30 أو إلى أن يروا هلال رمضان، فعند ذلك يصومون، فيصومونه بأحد أمرين: إما بإكمال شعبان 30 وإما برؤية هلال رمضان. هكذا العمل على هذه الأحاديث. لكن اختلف فيما إذا كان هناك غيم في ليلة 30 من شعبان ولم يرى الهلال لأجل ذلك الغيم، فهل يصومون يوم 30 أو لا يصومون؟ اشتهر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان ليلة 30 أرسل من ينظر إلى الهلال، فإن لم يرى الهلال وكان الصحو أصبح مفطرا، وإن رؤي أصبح صائما، وإن لم ير وكانت غيما أصبح صائما أيضا. فكان يصوم اليوم 30 إذا كان في الجو غيم أو قتر يحول بينهم وبين رؤيته، وذلك من باب الاحتياط. وكانت عائشة أيضا تصوم إذا كان آخر شعبان وكان فيه غيم أو قتر يمنع من رؤية الهلال. ويتأولون قوله فاقدروا له أي ضيقوا له، يعني في قوله فإن غم عليكم أو غبي عليكم فاقدروا له، ويقولون القدر التضييق، ومنه قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني ضيق القدر هو التضييق. وذهب آخرون إلى أنه لا يصام إذا كان هناك غيم أو قتر، وذلك لأن الأصل بقاء شعبان، فلا يصومون إلا بعد أن يروا الهلال أو يتموا شعبان 30 يوما. هكذا جاء. كذلك لما كانت عائشة تصوم اليوم 30 في يوم الغيم كانت تقول لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، لأن فطر رمضان لا يجوز وصيام شعبان جائز على أنه تطوعا أو نحو ذلك، ولكن الراجح من حيث الدليل عدم صيام اليوم الذي هو مشكوك فيه. فروي عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. هكذا ثبت عن عمار، وذلك لأنه إذا صامه فكأنه جزم بأنه من رمضان، وقد يكون من شعبان فيصوم يوما ويجعله فرضا وهو ليس بفرض، لأنه صامه على النية على أنه من رمضان، فيكون بذلك خالف حيث أضاف إلى رمضان ما ليس منه. هذا معنى كونه عصى أبا القاسم. ويترجح عدم الصيام بهذه الروايات، فرواية فاقدروا له إذا قيل إنها فضيقوا فالمراد الاحتياط، وإذا نظرنا في الروايات الأخرى وإذا هي تفسر اقدروا له، فرواية البخاري رواية مسلم فاقدروا له 30، فسر اقدروا له يعني اجعلوا له قدرة أي 30، ورواية البخاري فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 أي أكملوا شعبان. وكذلك رواية البخاري من حديث أبي هريرة: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فدل على أن المراد بأقدروا له يعني أعطوه قدره، أعطوه القدر الذي هو له وهو شهر شعبان، أعطوه اعتمامه حتى تصوموا وأنتم متيقنون أنكم في شهر الصيام، لأنهم إذا صاموا يوم 30 وهم لا يدرون هل هو فرض أم لا صاروا في شك، فصاروا يصومون يوم الشك. في هذه الأزمنة تقاربت البلاد، فلذلك إذا رؤي في بلدة وصل الخبر إلى البلاد الأخرى في أقصر وقت، فلا يكون هناك غيم عام عادة. إذا كان على هذه البلدة غيم أو قتر فقد تكون البلاد الأخرى صحوا أي ليس فيها غيم، وذلك إذا رؤي فيها فإن أهلها إذا رأوه فلا بد أن يخبروا غيرهم. بواسطة المكالمات وبواسطة الإذاعات وما أشبهها، ثم قبل نحو 25 سنة اجتمع المفتون في هذه البلاد ورأوا أن يصدروا أمرا أو قرارا أنه إذا رؤي في بلد فإن على جميع البلاد الإسلامية أن يصوموا حتى لا يقع تفاوت بين المسلمين، فيقال رمضانكم متقدم على رمضاننا ورمضان هؤلاء متأخر عن هؤلاء، وعيدنا متقدم وعيدكم متأخر. فأصدروا قرارا أنه إذا رؤي في أي بلد إسلامية فإن المسلمين على وجه الأرض كلها يصومون، ولو لم يرى عندهم حتى يتفقوا على صوم شهر واحد، لأن الله تعالى سماه شهرا، والشهر له أول وآخر، والخطاب للمؤمنين، فلا يصوم بعضهم ويفطر بعضهم. هكذا رأوا، ولكن خالفهم في ذلك الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، ورأى أن لكل بلدة هلالها، وأن كل دولة يعملون برؤيتهم. واستدل بحديث رواه كريب مولى ابن عباس أنه أرسله ابن عباس إلى الشام، فدخل رمضان وهو في الشام، يقول: فرأى أهل الشام الهلال في ليلة الجمعة، ورآه معهم كريب، وصاموا في يوم الجمعة. ولما قدم كريب آخر الشهر إلى المدينة، سأله ابن عباس عن الهلال: متى رأيتموه؟ فقال: رأيناه ليلة الجمعة، ورأيته أنا، ورآه الناس، وصاموا يوم الجمعة. فقال ابن عباس: لكننا لم نره إلا ليلة السبت، ولا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى الهلال. فقال كريب: ألا ترضى برؤية أمير المؤمنين وبصيام أمير المؤمنين، يعني معاوية؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظاهر هذا الحديث أن لكل دولة رؤيتهم، وأن أحدهم لا يصوم برؤية الآخرين. هكذا يستدل عليه بهذا الحديث. لكن لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة طبعت قديما بعنوان رسالة الهلال، وطبعت في المجموع في 24 أو 25 الذي هو كتاب الصيام، 25 من الفتاوى، ومضمون ما في تلك الرسالة أن الهلال يختلف باختلاف البلاد، فإذا رؤي في دولة لزم أن يرى فيما بعدها، وذلك لأنه يتأخر عن البلاد الأخرى، فيزداد بعدا عن الشمس ويزداد ضياء، فلا بد أن يرى، ولا يلزم أن يرى في الدول التي قبلها. فمثلا إذا رؤي في الأحساء مثلا لزم أن يرى في نجد، ولزم أن يرى في الحجاز، ولزم أن يرى في السودان، وأن يرى في أفريقيا ونحوها، وذلك لأنه يتأخر هذه المدة، فهو يتأخر غيوبه عنا بعدهم، يعني بربع ساعة بعد الأحساء، ويتأخر عن الحجاز عنا بنصف ساعة، يعني تغيب الشمس عندنا بعد الأحساء بربع، وتغيب في مكة وفي جدة بعد الأحساء بساعة إلا ربع، وتغيب في مصر وفي السودان بعد جدة بنصف ساعة أو أكثر، وهكذا. فهو في هذه المدة يتأخر سائره عن الشمس، يتأخر مثلا دقيقتين أو دقيقة ونصف أو نحو ذلك، فيكون ذلك وسيلة إلى بروزه وإلى ظهوره، فلا بد إذا رؤية في المشرق أن يرى في المغرب، وأما بالعكس فلا. فيمكن أنه يغيب عن أهل الإمارات، يغيب مقارنا للشمس، ثم بعدما يغيب عنهم يكون طالعا الشمس طالعة عن أهل نجد. ففي هذه الساعة النصف الساعة أو نحوها تسبقه الشمس بدقيقة أو بدقيقتين، وفي الحجاز تكون قد سبقته بدقيقتين ونصف أو بثلاث دقائق، وكذلك في مصر والأفريقية تكون قد سبقته بثلاث دقائق ونصف أو بأربع، فيكون يرى عندهم ولا يرى في الإمارات ولا يرى في الدول الشرقية، حيث أنه غاب عندهم قبل الشمس أو غاب مقارنا للشمس وتأخر غيوبه عندنا فرؤي، وقد يكون لا يرى إذا كان قريبا من الشمس بعد الشمس بدقيقة، ولكن يرى في مصر أو في السودان ونحوها لأنه غاب عندهم بعدنا بساعة إلا ربع أو نحوها، فيكون متحققا أن يرى هناك ولا يرى هنا. أطال شيخ الإسلام في هذه الرسالة وحقق أنه يلزم إذا رؤية في بلدة يلزم من كان عنها غربا أن يصوموا، ذلك لأنه تحقق دخوله عمن قبلهم فيتحقق أيضا عندهم، ولا يلزم من قبلهم، فلا يلزم أهل الأحساء ولا يلزم أهل الإمارات ولا يلزم الدول الشرقية، لا يلزمهم. أما إذا رؤي عن الدول الشرقية فإنه يلزمنا ويلزم كل الدول الغربية، وذلك لأنه يتأخر عنا بعدهم، هكذا يكرر. وكانوا يبرز الهلال لهم فيراه الكثير، أما في هذه الأزمنة فلا يراه إلا القليل، لا يراه في ليلة دخوله إلا قلة واحد أو عدد قليل، فلأجل ذلك يستنكر يعني انفراد هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص برؤيته. وقد يقال إن كثيرا منهم يكذبون في رؤيته، وبالأخص في رؤية هلال شوال، فقد تتابعت سنوات نحو 25 سنة يكون رمضان فيها ناقصة، ولا يرى الناس عموم الناس هلال شوال إلا في اليوم الثالث في الليلة الثالثة، مما يدل على أن الذين رأوه أو قالوا إنهم رأوه أنهم كاذبون، وذلك لأنهم يتثاقلون رمضان، فلا يؤمن أن يكذبوا حتى يتخلصوا من شهر رمضان الذي يفطمهم عن شهواتهم، فلا يستنكر أن يقول إني رأيته ولم يره، أو يتفق اثنان على أنهم رأوه وهم لم يروه حتى يفطر الناس. وقد يكون هناك بعض الناس الذين يكرهون رمضان يعطون هذا أجرة ويقولون أظهر أنك رأيته وأنا أعطيك 100 أو نحو ذلك، فيحمله الطمع على أن يقول إنه رآه وتدل القرائن على أنه كاذب. ودليل ذلك في تلك السنين عندما يرون الهلال في الليلة الأولى عموم الناس لا يرونه في الليلة الثانية وإنما يرونه في الليلة الثالثة. كيف اختص هؤلاء بأنهم رأوه في أول ليلة وعامة الناس لم يروه في الليلة الثانية ولم يروه إلا في الليلة الثالثة، مع أنه يتأخر في كل ليلة مدة طويلة؟ فإن الله تعالى جعل له منازل والقمر قدرناه منازل. وقد عرف بالدقة، وربما جربه بعضكم ما بين المنزلتين، أنه قريب من 40 دقيقة. لاحظ إذا غاب الهلال في الليلة الثالثة اكتب الدقيقة التي غابها، ثم انظر في الليلة الرابعة متى يغيب، فتجد بين الليلتين 40 دقيقة أو 35 دقيقة على الأقل. ولاحظه أيضا عند الطلوع، إذا طلع مثلا في ليلة النصف لاحظ أنه يطلع عند غروب الشمس، واكتب الدقيقة التي طلع فيها، ثم انظر في اليوم الذي بعده وانظر متى يطلع بالدقة، أن بين كل منزلتين مسافة طويلة، نصف ساعة أو قريبا من ذلك. فكيف يراه هؤلاء في الليلة الأولى وأنت لا تراه في الليلة الثانية، أو لا تراه إلا في الليلة الثانية، وتجد أنه يغرب بعد الشمس بعشر دقائق في الليلة الأولى ونحوها؟ وقد ثبت أيضا في السنن عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء لمغيب القمر في الليلة الثالثة. مغيب القمر في الليلة الثالثة يغيب بعد الشمس بنحو ساعة ونصف. يعني إذا قدرنا أنه في الليلة الأولى سبقته الشمس بعشر دقائق، وفي الليلة الثانية غاب بعدها بنصف ساعة، فهذه 40 دقيقة. وفي الليلة الثالثة أيضا بنصف ساعة، فهذه 70 دقيقة. يضاف إليها أنه كان يحتاط، فيمكن أنه يصلي بعد الغروب ب100 دقيقة أو ب90 أو 80 دقيقة. فدل على أن بين كل منزلتين على الأقل 35 دقيقة أو نحوها. فالحاصل أن هذا يدل على أن الذين يرونه في الليلة الأولى ونحن لا نراه إلا في الليلة الثالثة، أو يراه أهل الدقة في الليلة الثانية فيغيب بعد الشمس ب5 دقائق، يدل على أن أولئك كاذبون، يكذب ذلك الواقع. ثم جاءت في هذه الأزمنة الأرصاد الجوية التي تحدد سيره في كل ساعة، يعرفون مسافة سيره ويعرفون متى يغيب بالدقيقة. فمثل هذا أيضا يعتبر دليلا على أنه سيحل في هذه الليلة، سيغيب بعد الشمس بخمس دقائق أو بثلاث دقائق أو سيغيب في بلدتنا مقارنا للشمس، وفي الحجاز متأخرا عن الشمس بدقيقتين، وكذا وكذا. فهذا أيضا مما يبين منازله بدقة، ويعرف به ليلة الدخول وليلة الخروج، فيعتمد. أفتى كثير من العلماء باعتبار معرفة سيره بهذه الأرصاد، وقالوا يعمل بذلك وذلك لمعرفة هذه الأرصاد بالدقة، وإن كان المفتون لا يزالون يفتون بالرؤية. ولهذا إذا أقبل شعبان يعلنون ويقولون من رأى هلال شعبان، فيخبر من حوله من المحاكم. ثم إذا جاء رمضان أعلنوا أنه يتحرى هلال رمضان في الليلة كذا وكذا، فمن رآه فليخبر من حوله من القضاة والمحاكم، وهكذا هلال شوال. كل ذلك عملا بالنصوص التي جاء فيها أنه يعمل بالرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أو إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتموه يعني هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه يعني هلال شوال فأفطروا. فإن غم عليكم أي بغيم يمنع أن تروه فاقدروا له أي فأعطوه قدره. وفي رواية فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30 أي أعطوه القدر سواء شعبان أو رمضان. وفي رواية فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أو فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فهذا فيما إذا لم يتيسر رؤيته بدقة بواسطة هذه الأرصاد يوم نحوها، أو بواسطة الذين يرونه ولو كانوا بعيدين، ويصل الخبر إلى كل البلاد.
وعن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه عن حسين بن الحارث الجدلي جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال: أهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال: لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: والحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأومأ بيدي لا رجل. قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصدق، وهو أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وهذا لفظه، والدار قطني وقال: هذا إسناد صحيح متصل.
موضوع هذا الحديث في نصاب الشهادة للرؤية، ذكر أن أمير مكة خطب، وذكر أن أمير مكة الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. في بعض النسخ أنه نقل ذلك عن علي رضي الله عنه يقول: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم النسك للرؤية، والنسك ها هنا هو الذبح أي ذبح الأضاحي، يعني أن نعمل بالرؤية في هلال ذي الحجة فننظر، فإذا رأينا الهلال ففي اليوم العاشر ننسك أي نذبح نسكنا أي أضاحينا، وكذلك نعمل بالرؤية بالنسبة إلى مواسم الحج، يعني أن نقف في يوم عرفة ونذبح في يوم العيد عملا برؤية اثنين. أن ننسك للرؤية يعني لرؤية الناس للهلال أي هلال ذي الحجة، فإن لم نره يعني ما رأيناه ونحو أهل البلد وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما أي ضحينا بشهادتهما وحججنا بشهادة شاهدي عدل. ذهب الجمهور إلى أن هلال رمضان يثبت برؤية واحد، وأما هلال شوال فلا يثبت إلا بشاهدين، ويمكن أن يقال كذلك هلال ذي الحجة لا بد أن يشهد برؤية الهلال شاهدان، لأن في هذا الحديث عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن ذلك مرفوع، وقال فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، فذكر أنه لا بد في هلال ذي الحجة من شاهدين عدلين يشهدان برؤية الهلال، وذلك لأنه يترتب على رؤيته حج الناس، والحج يحتاط له على أن يكون الوقوف يوم التاسع ويكون العيد يوم العاشر، وكذلك عيد الناس في بلادهم وهو أنهم يذبحون أضاحيهم في ذلك اليوم. ثم يقول سألت الحسين ابن الحارث من أمير مكة، أولا قال لا أدري، إلا أنه قال نقل أن أمير مكة هو الذي خطب، بعد ذلك سأل عنه وإذا هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب، وكان ذلك في عهد خلفاء بني أمية، في عهد معاوية ونحوه، لأن هذا الحديث روي أيضا عن علي. يقول ثم إن الأمير قال إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، يعني كأنه يقول أنا لم ألقى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن موجود فيكم من هو أعلم بالله وبرسوله مني، وقد شهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شهد أنه كان لا يفطر ولا ينسك إلا بشاهدين أو ما بيده إلى رجل. يقول الحسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير، قال هذا عبد الله بن عمر، وصدق وهو أعلم بالله منه. عبد الله بن عمر الصحابي الجليل لا شك أنه أعلم من الحارث بن حاطب، ولكن الحارث روى هذا أيضا عن علي، روى هذا الذي هو عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه عن علي، ثم بعد ذلك ثبته عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. يقول فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننسك إلا بشاهدين أو برؤيتنا للهلال، إذا رأينا الهلال نحن أهل البلد فإننا ننسك، وإذا لم نره لأجل حائل حال دونه نسكنا بشاهدين عدلين. هكذا رواه أبو داود والدارقطني وصحح إسناده.
وعن أبي بكر بن نافع نبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم، وقال على شرط مسلم.
هذا الدليل على أنه يثبت هلال رمضان برؤية واحد. يقول ابن عمر: ترى الناس الهلال، يعني مدوا أنظارهم ينظرون إلى هلال رمضان، فرآه عبد الله وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الناس أن يصوموا. ما ذكر ابن عمر أنه رآه إلا هو، ولكن ما نفى رؤية غيره، قد يكون غيره أيضا رآه، وذلك لأنه إذا كان الهلال ظاهرا يشترك البصراء في رؤيته إذا لم يكن هناك غيم ولا قتر، فرؤية ابن عمر له كافية، ولكن يظهر أن غيره من الناس كثير الذين رأوه، وإنما هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بالصيام. فأخذ من هذا أنه يتساهل ويتسامح في رؤية هلال رمضان فيكتفى بواحد، وأما هلال شوال وهلال ذي القعدة فيحتاط، فلا يفطرون ولا يضحون إلا برؤية اثنين شاهدي عدل. وجاء الرائي إذا رأى فقبل كلامه ولو لم يكن هناك من يعدله. فثبت في الحديث أن رجلا أعرابيا جاء في أول يوم من رمضان وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال البارحة، أي هلال رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر الناس أن يصوموا برؤية أعرابي، ولكن بعد أن تثبت بأنه مسلم وأنه من أهل التوحيد، عند ذلك قبل شهادته. يمكن أن أهل المدينة كان عليهم غيم أو قتر، فلما رآه هذا الأعرابي وكان في مكان نائي وصادف أن السماء عنده مصحية، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته. دل ذلك على أنه يرى أنه يثبت هلال رمضان بشاهد واحد، وهلال شعبان هلال رمضان وهلال شوال بشاهدين، وكذا هلال ذي الحجة.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح، وقال النسائي: والصواب عندنا موقوف. وقال البيهقي قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات.
هذا الحديث موضوعه في وجوب النية للصيام، التبيت يعني العزم على الصيام، وهذا يكون في صيام الفرض سواء كان صيام رمضان أو صيام قضاء رمضان أو صيام كفارة أو صيام نذر، فإن من أراد أن يصوم ذلك فلا بد أن تكون النية قبل الفجر، يعزم قبل الفجر أنه سيصوم هذا اليوم الذي يلي ذلك تلك الليلة ويبيت ذلك. فقوله من لم يبيت الصيام من الليل، وفي رواية من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أي فلا يقبل منه، لأنه يكون مضى عليه جزء من النهار وهو ما نواه، فلا بد أن ينويه من الليل. ثم النية محلها القلب، ولا يلزم التلفظ بها، ويكفي عزم الإنسان أنه سوف يصوم رمضان. ولذلك قالوا نية رمضان باقية، باقية من حين يدخل رمضان إلى أن يخرج، وأنت أيها المسلم عازم على صيامه، فلا حاجة إلى أن تحرك قلبك كل ليلة بأنك تصوم غدا، لأن النية موجودة معك من أول الشهر، وهو عزم المسلم على أنه لا يفطر بغير عذر وأنه يكمل صيام الشهر، فتكون هذه النية متحققة وموجودة مع المسلم في الشهر كله. وإذا نوى الإفطار في وقت من الأوقات ووقع جزء من اليوم بغير نية بطل صوم ذلك اليوم. صورة ذلك إذا عزم إنسانا في نهار من أيام رمضان على أن يفطر، إما لسبب أو لغير سبب، فإنا نقول بطل صوم ذلك اليوم، لأنك أبطلته بهذه النية حيث عزمت على الإفطار. فإذا قال أنا قلته في نفسي ولكن لم أفعل، لم أكل ولم أشرب، بعدما نويت رجعت إلى نية الصيام فصمت وأكملت صومي دون أن أكل أو أشرب، فالجواب أن الصيام نية، ولا بد أن تكون النية مستغرقة لأول النهار ولآخره ولجميعه. يقع من بعض الناس خلاف هذا، مثل الذي يريد أن يسافر ثم ينوي أنه مفطر أو أنه يفطر لأجل السفر، يصبح مفطرا ساعة أو ساعتين ثم ينتقض عزمه، فلا يجد إركابا مثلا في المراكب الجوية أو في المراكب البرية، يتعذر عليه الإركاب، ثم يترك السفر ويقول أنا ما أكلت ولا شربت ولا أبطلت صيامي فأكمل صيامي. فالجواب أنك تقضي لأن نيتك لما أصبحت نية الإفطار عازم على أنك مفطر، وأصبحت وأدركت من النهار ساعة أو نصف ساعة وإن لم تتناول مفطرا، ولكن قلبك على أنك مفطر بطل صومك ذلك اليوم، فعليك أن تقضي ذلك اليوم حتى ولو كملته. ففي هذا الحال نقول له أصبح صائما، اعزم على أنك صائم، ولكن إذا جد بك السير ورأيت أنك بحاجة إلى الإفطار جاز لك بعد ذلك أن تفطر، ولو بعدما سرت نصف يوم أو نصف ساعة وفارقت البلاد وعرفت أنك ركبت الطريق فهنالك تفطر. فأما ما دمت في البلد فإنك تصبح صائما مخافة أن لا يتيسر لك السفر، فإذا لم يتيسر لك وإلا أنت على صيامك تكمل صيامك. هذا هو الواجب، أنه لا بد للفرض من النية، النية في جزء من الليل لو لم ينوي إلا في آخر الليل واستيقظ وتسحر أكل بنية أنه يصوم أو شرب أو نحو ذلك، فهذه النية كافية لو كان في أول الليل ما عنده نية صيام، ولما كان آخر الليل عزم على الصيام كفاه ذلك ولو قبل الفجر بخمس دقائق، فهذا يعتبر له صيام. في هذا الحديث مشهور عن حفصة رضي الله عنها، ذكر أنه رواه الإمام أحمد وأهل السنة، إلا أن الترمذي يقول لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، يعني كأنه استغربه. ثم ذكر أنه روي موقوفا من كلام ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قوله، يعني من قوله، وأن هذا هو الأصح. وكذلك قاله الترمذي، يقول الصواب عندنا أنه موقوف يعني من كلام حفصة ومن كلام ابن عمر. ثم نقل عن البيهقي قال اختلف فيه على الزهري، اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه. وذكر أن عبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وعبد الله من الثقات الأثبات. وبكل حال لو كان من كلام ابن عمر أو من كلام حفصة فإنه لا يقول ذلك برأيه، بل لا بد أن عنده دليل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرنيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. وفي لفظ قال طلحة وهو ابن يحيى حدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. رواه مسلم.
هذا في صيام التطوع، دخل عليهم يوما فلم يجد عندهم طعاما في أول النهار كغداء، ولم يكن قد أكل شيئا، ف فعزم على أن يتم ذلك اليوم بالصيام تطوعا، فدل ذلك على أن النفل يصح بنية من النهار بخلاف الفرض. فإذا أصبحت مفطرا وعرفت أنه لا مشقة عليك ولم يتيسر لك غداء أو فطور في أول النهار، فلك أن تنوي من حين ذلك إتمام يومك ذلك بالصوم، أن تقول إني إذن صائم أعزم على إكمال يومي فيصح بنية من النهار. وذلك اشترطوا لذلك شرطين: الأول ألا يكون قد أكل ولا شرب فإنه لا يكون صائما، إذا كان قد شرب ولو جرعة ماء قبل أن ينوي وبعدما طلع الفجر فلا يمكن أن يصوم ذلك اليوم الذي قد أكل فيه. والشرط الثاني أن يكون قبل الزوال، أن تكون نيته قبل الزوال. أما إذا كانت نيته بعد الزوال وبعد دخول وقت الظهر فيقال قد خرج أكثر الوقت، مضى أكثر النهار، لأنك إذا كان عرفت أن الإمساك من أول الفجر إلى غروب الشمس، بعد الظهر ما بقي إلا أقل من النصف، يعني بقي من النهار نحو مثلا في الشتاء 6 ساعات أو 7، وفي الصيف قد لا يبقى من النهار إلا 5 ساعات ونصف أو نحو ذلك، والذي مضى أكثر. فعلى هذا يكون عزمه قبل الزوال، وبذلك يصح ويثاب، ويكون ثوابه وأجره على ما بعد النية. وأما ما قبل النية فإنه لا نية له، والأعمال بالنيات، فيكتب له صيام نصف يوم، وإن كان صام النهار كله لكن أوله بدون نية وآخره بنية. تقول عائشة: ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حائس، فقال: أرهني، فلقد أصبحت صائما فأكل. هكذا كأنه أصبح صائما وأنه صام دون أن يجد طعاما كسحور، ولما أصبح ووجد ذلك الطعام قد أهدي ترك صيامه، وذلك يظهر أنه كان جائعا مجهدا فأكل من ذلك الحيس. الحيس أنواع من الطعام تخلط من تمر وسمن وأقط ونحو ذلك، تسرد بعضها لبعض فتؤكل جميعا. فلما أنه لا صام دون أن يأكل ورأى أنه بحاجة إلى الأكل من ذلك الطعام الذي أهدي ترك صيامه وأكل. يقول طلحة بن يحيى: فحدثت بهذا مجاهدا جاء بهذا الحديث، فذكر فقال: ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها، يعني أظهرها وأخرجها وإن شاء أمسكها. الإنسان مثلا إذا أراد أن يتصدق بمال وعزل له 10 دراهم أو 100 درهما وقال سوف أتصدق بها، ثم رأى أنه بحاجة إليها، فله أن يبطل نيته وأن يمسكها. وأما إذا أعطاه الفقير فإنها تكون لازمة، لا يجوز أن يستردها من ذلك الفقير، لأنها قد مضت ووصلت أهلها. وقبل أن يمضيها له أن يبطلها وأن يمسكها وأن ينفقها بحاجته. شبه بذلك الصيام صيام التطوع. جاء في بعض الأحاديث المتطوع أمير نفسه، يعني أن له الخيار في إتمام صيامه أو في عدمه، وذلك لأنه صيام تطوع، وذلك لأن المتطوع متبرع بعمله، فإن شاء أتم صيامه وإن شاء تركه. ومع ذلك الأولى إذا كان يقدر على الإتمام أن يكمل صيامه، إذا كان يعرف أنه لا يمسه الجوع وليس هناك شدة عليه ولا يتأثر بالصيام، فالأفضل إتمام صيامه. إذا عرض له أيضا عارضا من غير الجوع كما لو سافر فإنه يفطر، وكذلك لو احترف، لو اشتغل بحفر أو ببناء أو بغرس أو بشيء يشق عليه فله أن يفطر ذلك اليوم، لأنه لقي مشقة وهو أمير نفسه. واختلف هل يقضي ذلك اليوم الذي عزم على صيامه ثم تركه. روي أنه صلى الله عليه وسلم دخل على حفصة وعائشة وهما يأكلان، فقالتا يا رسول الله إنا كنا أصبحنا صائمتين وإنه أهدي لنا طعاما فأكلنا منه، يعني أفطرتا، فقال صوما يوما مكانه، يعني هذا اليوم الذي أصبحتما فيه صائمتين، أمرهما بأن يصوما بدله، فلعل ذلك من باب الاستحباب وهو الأولى، أنه يستحب لمن أبطل صوم تطوع أن يصومه يوما آخر، ويمكن أن هذا كان واجبا، يمكن أنه قضاء من رمضان، وقضاء رمضان وقته موسع، لو كان عليك أيام من رمضان وصمت أحدها في شوال أو في ذي القعدة ونزل بك ضيف واستحييت أنت تترك الأكل معه وأفطرت ذلك اليوم فلك عذر، وهو مؤاكلة ضيفك ونحوه.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
هكذا جاء الحديث في ترغيب الناس في تعجيل الفطر، وجاء حديث أحب الناس إلى الله أعجالهم فطرة، وجاء الحديث المشهور للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وذلك لأن الصائم إذا صام يحس بأثر الصيام غالبا، فيحس بالظمأ ويحس بالجوع، فإذا جاء الوقت الذي هو وقت الإفطار فإن نفسه تشتاق وتتوق إلى الإفطار وإلى الأكل الذي حان أو حل وقته، فإذا يعجل الفطور. هكذا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور، يعني ما قدموا الإفطار. وكان سئلت عائشة فقيل لها رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الفطور ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الفطور ويؤخر الصلاة، قالت من الذي يعجل الفطور ويعجل الصلاة؟ قيل ابن مسعود، قالت كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يفطر ساعة ما يتحقق غروب الشمس. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مرة كان مسافرا وكان صائما في سفره، فلما غربت الشمس قال لرجل معه انزل فاجدح لنا، أي صب لنا ماء نشرب. فقال يا رسول الله لو أمسيت، يعني انتظر. فقال انزل فاجدح لنا. فقال يا رسول الله إن عليك نهارا، لأنه يرى آثار الشمس وآثار بقائها. فأمره ثالثا فنزل فجدح فشرب، ثم قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. اختلف في معنى أفطر، فقيل معناه فقد حل له الإفطار، فعلى هذا يبادر إلى ما حل الله. وقيل فقد أفطر، يعني فقد أفطر حكما، أي انتهى وقت صيامه ولا أجر له فيما بعد ذلك. لو أمسك ساعة من الليل أو نحو ذلك فإن الليل ليس محل للصيام، فيكون قد أفطر بمجرد غروب الشمس، أي دخل في الإفطار وأفطر حكما وإن لم يأكل. يشكل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، يعني يؤخر إفطاره ويجعل عشاءه سحورا ولا يفطر في ذلك الوقت، ولكن كان قد نهى عن الوصال كما سيأتي، فيدل على أنه فعل ذلك للتخفف ونحوه.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليهما.
هكذا جاء هذا الحديث، السحور الأكلة آخر الليل بنية التقوي على الصيام. يقول تسحروا أي كلوا سحورا فإن في السحور بركة، أي أن فيه البركة. قيل أولا أنه لا يحس بالتعب، فإنه إذا أحس بالتعب كره هذه العبادة، بخلاف ما إذا تسحر فإنه يمضي عليه النهار وهو نشيط فتكون العبادة محبوبة عنده. وقيل إنه قال تسحروا حتى لا يعوقهم الصيام عن أعمالهم الدينية والدنيوية، فإنهم إذا كانوا صائمين ولم يتسحروا وجاء وسط النهار أو آخره أحسوا بالجوع وبالجهد وبالظمأ، فلزم الهرش وثقلت عليهم الصلاة، ربما لا يصلي أحدهم إلا وهو قاعد، وربما يترك الذهاب إلى المسجد فيصلي في بيته، وربما أيضا يعوقه عن أعمال أهله، عن حرفته وعن تجارته وعن حرثه وعن صنعته ونحو ذلك، فيسب الصيام أو يقول هذا الصيام الذي عاكني، وإن قال ذلك بالمعنى لا باللفظ. فأما إذا تسحر فإن السحور يكون قوة له على هذا الصيام. جاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالسحور وسماه الغداء المبارك، وإن لم يكن غداء لأنه في آخر الليل، ولكن جعل فيه البركة. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: فرق ما بين صيامنا وصيام اليهود أكلة السحر. كان اليهود ما كانوا يأكلون في السحر، وإنما إذا أكلوا في وسط الليل أو قبل السحر، والسحر آخر الليل الذي هو قبل الفجر بساعة أو بنحوها، في قول الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، يعني في آخر الليل، وفي قوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، يعني في آخر الليل. فسميت الأكلة التي في ذلك الوقت سميت السحور أو السحور. الفرق بين السحور والسحور: السحور هو الفعل، والسحور هو الطعام. الطعام الذي يؤكل يسمى سحورا، والأكل يسمى سحورا. كان صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور ويقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، أي ليكون في آخر جزء من النهار. ويرغب في ذلك ويقول: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يعني الذين يأكلون أكلة السحر، من فضل الله تعالى أنه يحبهم وأنه يأمر ملائكته بالاستغفار لهم. فهذا دليل على فضل أكلة السحر، وأنها بركة كما جاء في هذه الآثار ونحوها: السحور بركة. تأخيره إلى آخر الليل، في حديث عن زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقيل: كم كان بينهما؟ فقال: قدر 50 آية، أي قدر قراءة 50 آية، يعني من الآيات المتوسطة كآيات سورة آل عمران. ويمكن أن تكون القراءة بترتيل، يمكن قراءة 50 آية أن تستغرق ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نحو ذلك، فيدل على أنهم كانوا يؤخرون السحور إلى آخر جزء من الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بلالا أن يؤذن آخر الليل، وابن أم مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر، فيقول: إن بلالا يؤذن بالليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، ويقول: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت. فأذان بلال في آخر الليل لأجل أن يوقظ النائمين لأجل السحور، ولأجل أن ينتبه القائمون ويعرفون أنه قد قرب وقت السحر فيتوقفون عن الصلاة ويذهبون إلى أكلة السحور.